إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين تقدم
هذه زكاتي نعد نعد
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير.
الصلاة ليعمر الإنسان ما بينه وبين ربه، والزكاة ليعمر الإنسان ما بينه وبين إخوانه في العقيدة أو إخوانه في الوطن. لذلك مما يسبب غضب الله ودخول الجحيم إغفال هذين الأمرين.
هذه زكاتي نعم نعم نعم.
اقتصاديات الزكاة.
هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، اقرأوا معي هذا كتابي بيميني، اقرأوا شاركوني فرحتي وبهجتي وسعادتي. فأقرأ فرى أنه تصدق في يوم من أيام رمضان بجبل من التمر. يقرأ تاني، لا مش ممكن، ده مش كتابي، مش ممكن يكون كتابي، أنا عمري ما تصدقت بجبل من التمر. لا هو كتابه، وانت في مصلحة الضرائب. لا كتابه. طب امال الجبل ده جه منين؟ لا هي تمرة واحدة بس تصدقت بها لله في يوم من أيام رمضان، أطعمت بها صائما، تمرة واحدة صادقا ابتغيت بها وجه الله فقبلها الله منك ونماها الله لك وزكاها الله لك وباركها الله لك حتى صارت جبلا كجبل أحد، تصدقت بجبل من التمر وهي تمرة.
اقتصاديات الزكاة برنامج يسلط الضوء على الركن الثالث من أركان الإسلام وهو الزكاة وأثرها على الحياة الاقتصادية.
هذه زكاتي نعم بأديها.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. أخرجه أبو داود.
اقتصاديات الزكاة من إعداد وتقديم الدكتور باسم عامر، أستاذ الاقتصاد الإسلامي المساعد بجامعة البحرين، وإخراج عهود تلفت.
هذه زكاتي نعم بأديها، طهري ونجاتي كل سنة فيها، لا ما نقص مالي أبد منها، يوم الفقير يكون سعيد فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات اقتصاديات الزكاة. حلقتنا اليوم عن الزكاة ودورها في علاج مشكلة الفقر. لا يخفى على الجميع أن العالم يعاني من مشكلة كبيرة ومعقدة وهي مشكلة الفقر، بل إن اقتصادات العالم بشتى مدارسها ونظرياتها تحاول أن تحارب ما يعرف بالثالوث الخطير. هذا الثالوث مكون من الفقر والبطالة والتضخم، هو عقدة الاقتصاد. وكل نظام اقتصادي في العالم أيا كان، إذا لم ينجح في القضاء على هذا الثالوث فهو اقتصاد فاشل. لذلك نلحظ الآن في كثير من دول العالم المتقدمة برعاية منظمات عالمية كمنظمة الأمم المتحدة تقيم ما يعرف بشبكات الأمان الاجتماعي. شبكات الأمان الاجتماعي، لماذا هذا الأمر؟ لتدارك مشكلة الفقر المتجذرة في هذه الدول، لأن هذه الدول دول رأسمالية، والمعروف عن النظام الرأسمالي أنه يفرز طبقات في المجتمع، طبقة الأغنياء غنى فاحشا وهم بأعداد قليلة، وطبقة الفقراء وهي طبقة كبيرة والشريحة الأكبر في المجتمع. فجاءت مثل هذه البرامج شبكات الأمان الاجتماعي لإيجاد طبقة وسطى بين هاتين الطبقتين. الطبقة الوسطى هي التي أزاحتها الرأسمالية، بسبب شراسة هذا النظام وعدم عدالته، لأن هذا النظام أي الرأسمالية يركز على تضخيم رؤوس الأموال ويركز على الاستثمارات على حساب الجانب الاجتماعي والإنساني. فالخلاصة أيها الكرام أن العالم يعاني من مشكلة الفقر. قبل أن نبحث في دور الزكاة في علاج هذه المشكلة، نبين بشكل موجز موقف الإسلام من الفقر. لماذا؟ لأن هناك بعض الأفكار الخاطئة تجاه الفقر، وللأسف بعض المسلمين يتبنى مثل هذه الأفكار. فما هو الرأي الصحيح والنظرة الصائبة تجاه الفقر؟ نستطيع أن نلخص رأي الإسلام في الفقر بأن الإسلام لا يدعو إلى الفقر، ولا يقدس الفقر، ولا يمجد الفقر، ولا يتعبد به الله عز وجل، ولا يجوز ترويج فضائل الفقر على الناس بحيث يتقبلها الناس ويجلسوا بعد ذلك اعتمادا على بعض النصوص وبعض الآثار وبعض القصص. قد يقول قائل ويسأل سائل، هناك بعض النصوص الشرعية الصحيحة بيّنت أن الفقراء لهم درجة معينة ولهم فضيلة في الآخرة. الجواب نعم، هذا الكلام صحيح، ولكن متى؟ إذا كان الفقر ليس باختيار الإنسان وإرادته، إنما فرض عليه فرضا بعدما سعى وحاول واجتهد أن ينتقل من هذا الوضع إلى وضع أحسن فلم يوفق ولم يستطع، مثل هذا الإنسان تنطبق عليه مثل هذه النصوص وهذه الآثار. على سبيل المثال المرض، أليس الله عز وجل بيّن أن المريض تكفر سيئاته وترفع درجاته؟ بل هناك بعض الأمراض إذا مات الإنسان بسببها فإنه ينال أجر الشهداء، فهل يعني ذلك أن الإنسان يقصد المرض من أجل هذه الفضيلة؟ أو أن المقصود أن الإنسان يبذل وسعه من أجل العلاج؟ فإن لم يتحصل على العلاج فإن هذا المرض وهذا الألم وهذا التعب لن يذهب من غير ثواب من الله عز وجل. وهكذا الفقر. فإذا أيها الإخوة، الإسلام لا يدعو إلى الفقر، وليس للفقر مزية في الإسلام. لذلك العلماء لما اختلفوا أيهما أفضل عند الله، الفقير الصابر أم الغني الشاكر، هذه المسألة تحدث فيها العلماء بكلام طويل. والصحيح في هذه المسألة أن أفضلهما عند الله أتقاهما لله، أكثرهما تقوى هو الأفضل. ويؤيد هذا الرأي الصحيح قوله عز وجل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومما يؤيد كل هذا الكلام السابق من أن الإسلام لا يدعو أتباعه إلى الفقر وأنه لا مزية للفقر في الإسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الفقر فيقول، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. فهل يعقل أن النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله من شيء مطلوب؟ وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المنفقة، والسفلى السائلة، فكيف تنال الخيرية باليد العليا والإنسان فقير؟ ويقول عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح، نعم المال الصالح للرجل الصالح. ويؤثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال، لو كان الفقر رجلا لقتلته. وفي حديث في إسناده ضعف عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال، كاد الفقر أن يكون كفرا. هذا الحديث وإن كان ضعيف الإسناد إلا أنه صحيح المعنى، لأن الفقر فتنة في الحقيقة، والإنسان الفقير نسأل الله أن يسترنا وإياكم لا يأمن على دينه، قد يبيع دينه وقد يبيع عرضه والعياذ بالله من أجل لقمة العيش ومن أجل أن ينتشل نفسه من الفقر. فالفقر خطر على الدين وعلى السلوك وعلى استقرار المجتمع. فالخلاصة أيها الكرام، الإسلام يعتبر الفقر مشكلة تحتاج إلى حل وتحتاج إلى علاج، لأنها آفة خطيرة تنخر في المجتمعات. لذلك فإن الإسلام سعى إلى إيجاد الحلول لهذه المشكلة، ومن أبرز هذه الحلول الزكاة. نحن ندعي أن الزكاة لو طبقت تطبيقا صحيحا كما أراده الله عز وجل في ضوء بيئة إسلامية ملتزمة بأحكام الإسلام، ندعي أن الزكاة ستعالج مشكلة الفقر من جذورها، ولا حاجة بعد ذلك إلى مثل شبكات الأمان الاجتماعي التي تقيمها المنظمات العالمية. فكيف تسهم الزكاة في علاج مشكلة الفقر؟ في هذه الحلقة لم نتطرق إلى الإجابة عن هذا السؤال، لأننا بدأنا ببعض المقدمات المتعلقة بالفقر اقتصاديا وإسلاميا. نعيدكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة أن نتناول هذا الموضوع. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه زكاتك نعم، هذه زكاتك نعم.
كنتم مع اقتصاديات الزكاة من إعداد وتقديم الدكتور باسم عامر، أستاذ الاقتصاد الإسلامي المساعد بجامعة البحرين، وإخراج عهود تلفات.
هذه زكاتي نعم.